بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم دار السلام، ودرس حلقة عنوان هذا المساء عنوانه تفسير قول الله عز وجل إذا الشمس كورت، أو فلنقل تفسير سورة التكوير، وهي سورة مكية بالإجماع، عدد آياتها 29 آية. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في المسند والترمذي في جامعه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن ينظر إلى القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. الآن نحن نتدارس إن شاء الله تعالى تفسير سورة التكوير. قال ربنا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. هذه الدنيا كتب الله عز وجل عليها أن لا تدوم، وجعل الله عز وجل لفنائها موعدا هو يوم القيامة. وهذه الدنيا منذ أن أهبط إلى الأرض أبونا آدم تتعاقب أيامها، سنونها، أعوامها، حتى يأتي اليوم الموعود. قال الله: وما نؤخره إلا لأجل محدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. جعل الله عز وجل لهذه الدنيا سنن لا تتبدل، لا تتغير، لها نواميس يعرفها كل واحد، كل من يحيا على الأرض يكاد يجمع أهلها على نواميس فيها، ذلك أن العقلاء الذين يرون بعضهم بعضا هم بنو آدم، وثمة عقلاء يروننا ولا نراهم هم الجن، وثمة عقلاء لا يروننا ولا نراهم وهم غير مكلفين مثلنا وهم الملائكة، وهناك دواب في البر والبحر جعلها الله عز وجل بيننا، شيء نراه وشيء يغيب عنا، وهناك نواميس تحكم هذه الدنيا كلها. قبيل يوم القيامة هذه النواميس، هذه الأمور تضطرب، تتغير، تختلف. يبدأ الاختلاف أولا في العالم السفلي، في العالم الأرضي. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. فالكلام بين السباع والإنس أمر غير مألوف، ليس من نواميس الدنيا اليوم، لكنه سيكون قبيل يوم القيامة. تخرج على الناس دابة تكلم الناس، الله يقول: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تتتابع الآيات في العالم السفلي، ثم تأتي الآيات للعالم العلوي، لعالم السماء، إذانا بقرب يوم القيامة أو بحلول يوم القيامة. فالآيات هنا يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت. فلنقرأ الآن إذا الشمس كورت، ولنحاول أن نفسر ونؤول آياتها. يقول أصدق القائلين: إذا الشمس كورت. الشمس هذا الجرم المخلوق العظيم كلنا يراه، يطلع من المشرق ويغيب في المغرب. وفي حديث أبي ذر: أين تغرب الشمس يا أبا ذر؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تأتي فتسجد تحت العرش فتستأذن ربها فيأذن لها. ثم أخبره بأنه يأتي يوم لا يؤذن لها، ويقال: ارجعي من حيث غبت فتطلع على الناس من المغرب. يقول الله هنا: إذا الشمس كورت، ذهب ضوءها وكورت. وقيل إنها تكور وتلقى عند العرش، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالشمس على عظيم خلقتها تكور وينتهي أمرها. فإذا اضطربت الشمس من باب أولى أن تضطرب النجوم، فأعقبها عز وجل القول بقوله: وإذا النجوم انكدرت. ما الكدر؟ ضد الصفاء. وما صفاء النجوم؟ ضوها. فإذا انكدرت ذهب ضوها ولم يعد لها أثر، فلا الشمس باقية ولا النجوم ولا القمر. وما بينه الله هنا بينه جل وعلا في سورة القيامة. قال الله عز وجل: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. فالله عز وجل هنا يقول إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، ثم قال وإذا الجبال سيرت تحركت عن مكانها، وما تحريكها عن مكانها إلا مرحلة أولى من مراحل ذهابها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالله عز وجل يقول هنا وإذا الجبال سيرت، ثم قال جل وعلا وهذه ثلاث ذكر ثلاثا بعدها، قال وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. وهذا غالب الظن يقع في الدنيا، وإذا العشار عطلت. جمهور أهل العلم على أن العشار جمع عشراء، وهي الناقة إذا بلغت في حملها 10 أشهر، وهي بهذا الحال من أنفس أموال العرب وكرائم أموالهم ولا يشغلون عنها، يزداد تعلقهم بها أكثر حال كونهم كذلك. والناقة مفردة ذكرت في القرآن وذكرت في أخبار العرب وذكرت في السنة. ففي القرآن يقول الله عز وجل إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. وقال جل وعلا في سورة الشمس كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. كما أنها جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكانت معه امرأة، فالمرأة كانت لديها ناقة كأن الناقة استعصت عليها فلعنتها، فقال صلى الله عليه وسلم انزلي عنها لا تصحبنا ناقة ملعونة. المؤمن المؤمنة إذا سمع هذا الحديث يعلم أن اللعنة شيء مكروه منبوذ في الشرع، لا يحسن بالإنسان أن يكون لعانا. قال عليه الصلاة والسلام إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء، لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. فلا يمكن أن يؤتى منزلة الشهداء ومنزلة الشفعاء والصديقين من كان يكثر اللعن. ثم إن اللعنة عياذا بالله إذا خرجت من في الرجل أو من في المرأة تصعد إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء، ثم تعود إلى الأرض فتغلق دونها أبواب الأرض، تذهب يمينا تذهب شمالا ثم تذهب إلى من لعن. فإن كان أهلا للعن وقعت عليه، وإن لم يكن أهلا للعن عادت عياذا بالله إلى صاحبها. هذا كله تخويف وترهيب من الشارع الحكيم أن يكثر الإنسان من اللعن. هذا على ذكر كلمة ناقة. وناقة في الشعر العربي هذا ظاهر جدا، من قرأ معلقات العرب من قرأ شعرهم علم أي تعلق لهم بالنياق، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها القصواء. ولبيد يقول أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسير، يتكلم بعد ذلك عن ناقته. هذا قول على أن قول الله عز وجل وإذا العشار جمع عشراء وهي النياق. قال بعضهم العشار هي الأرض وتعطيلها أنها لا تزرع، وقال بعضهم العشار هي الديار وتعطيلها أنها لا تسكن، وقال بعضهم إن العشار هي السحب وتعطيلها أنها لا تمطر. لكن القول الأول هو قول الجمهور ولعله أغلب وأقرب إلى الصواب، والعلم عند الله. قال الله عز وجل وإذا العشار عطلت، ثم قال وإذا الوحوش حشرت جمعت. فإن كان هذا بعد النفخة الثانية فهذا توطئة وتمهيد لأن يقتص من القرناء للجماء، وإن كان هذا قبيل كما قلنا في الأول تغير العالم السفلي فإنه ثمة اضطراب في الأرض ولعله طوفان أو أمثال ذلك بدليل ما بعدها. وإذا البحار سجرت خرجت عن معهودها ملئت وطفت، فهذا يجعل الوحوش تتقارب فتنسى الوحوش العداوة التي بينها وما بينها من تنافر، ويجتمع بعضها إلى بعض فيشغلها الهول الذي تراه والخطب الذي تبصره عن العداوة والبغضاء التي سكنت في نفوسها. كما أن العربي وإذا العشار عطلت يشغل عن نياقه بما يراه من أهوال يوم القيامة وتغير العالم السفلي. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، ثم قال الله عز وجل وإذا البحار سجرت. وهذه الستة المتتابعة غالب الظن والعلم عند الله أنها تغير في العالم العلوي والسفلي سويا معا قبيل النفخ في الصور، وإنما إرهاصات موطئات مقدمات له، ويتبع ذلك كله أن ينفخ إسرافيل نفخة الصعق فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم لما ذكر الله ذلك ذكر بعضا مما يقع بعد النفخة الثانية، فقال جل ذكره وتباركت أسماؤه: وإذا النفوس زوجت. ليس المقصود الزواج النكاح، أن نقول إن الرجل يتزوج الحور العين، يتزوج زوجته في الدنيا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود جمع شيء إلى شيء. هذا ربما يحمل على أن الأرواح بالموت فارقت أجسادها، فأصبحت الأرواح في حال انفراد والأجساد في حال انفراد. فمعنى قول الله عز وجل وإذا النفوس زوجت أي أن هذه الأرواح عادت إلى الأجساد التي كانت فيها قبل أن تخرج منها وتفارقها بالموت. ويقال كذلك وهذا أقرب للصواب: وإذا النفوس زوجت أي ضم كل أحد إلى ما يشابهه، إلى ما يشاكله، ويدل عليه قول الله عز وجل: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهذا تفسير أقرب من الأول إلى معنى قول الله عز وجل وإذا النفوس زوجت. والناس في هذه الدنيا كما ترى مشارب، فكل منهم له خلانه، له من يحب أن يأنس إليهم ويغدو ويروح معهم حتى يتلبس بصنيعهم، الكفار والفجار والأبرار والصائمون والمتصدقون والمجاهدون والقانتون أمم، كما قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وقال قبلها: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. فالناس يحشرون زمر، وهذا من معاني قول الله عز وجل وإذا النفوس زوجت. وقال ربنا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يزعم العرب أنه كان في أيام دهرهم الأول أن قبيلتين اقتتلتا، فلما اقتتلتا وقع نساء في السبي، فلما تم الصلح بين القبيلتين خير النساء اللواتي سبين أن يعدن إلى أزواجهن أو أبائهن أو أن يبقين مع من سباهن، فكلهن عدن إما إلى زوجها وإما إلى أبيها، إلا امرأة واحدة أنفت من زوجها وعادت إلى من سباها ولم تقبل أن تعود إلى ديار قومها. فمن كان زوجها اغتاب من هذا الأمر، فأقسم بعد ذلك أن لا تأتيه ابنه إلا وأدعى، أي دفنها وهي حية. قالوا: فتبعته العرب على ذلك، فبلغ من جاهليتهم عياذا بالله أن أحدهم يغذي كلبه ويقتل ابنته، يغذي كلبه ويقتل ابنته. قال الله عز وجل عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فوبخ الله عز وجل صنيعهم، ذم الله عز وجل فعلهم. فقال الله عز وجل هنا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. السؤال لا يتوجه إلى من وأدها، لا يتوجه إلى من قتلها، يتوجه إليها هي. لا تسأل من الذي فعل بك ذلك، لكن تسأل ما الجرم الذي أتيتي حتى فعل بك ذلك. وهذا كله رعب يدخل على قلب من وأدها، وبيان لجرم ما أتاه. لماذا كان ما أتاه جرم؟ أولا ظاهر الآية وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت أن هذا أول ما يقضى فيه يوم القيامة، وقد دل الحديث على أن أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، فإن سفك الدماء أمره عظيم محرم بالشرع، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والله يقول: من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. الأجساد كيف تفارق الأرواح؟ تفارقها بالموت. والموت كيف يقع؟ الموت يقع إما بعارض جسدي، مرض يصيب الإنسان حتى يموت، وإما بعدوان من آخر عليه يقتله فتفارق روحه جسده. وأبشع أنواع القتل أن يقتل الوالد ولده، أبشع أنواع القتل أن يقتل الوالد ولده. لماذا أبشع أنواع القتل أن يقتل الوالد ولده؟ الله جل وعلا جعل الوالدين سببا في إيجاد هذا المولود، تعبدهم جل وعلا بحفظه: يوصيكم الله في أولادكم. فنحن مستأمنون على أبنائنا، مستأمنون على بناتنا، مستأمنون على أولادنا جميعا، بنين وبنات. فعندما يأتي الرجل باختياره إلى ابنته عياذا بالله فيقتلها، يعيدها، يدفنها وهي حية، فهذا قد بلغ من الجرم أعلاه، ومن السفاهة أكملها. فلهذا أول ما يقضى في هؤلاء القوم قال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كان الفرزدق الشاعر المعروف له جد اسمه صعصعة ابن ناجية، وهذا صعصعة ابن ناجية اشتهر بين الناس أنه كان يفتي الموءودات، إذا رأى رجلا عزم على أن يئد ابنته فدعها أعطاه مالا حتى يرجع عن وعد ابنته، ولهذا قال الفرزدق مفتخرا: ومنا الذي منع الوائدات فأحيى الوئيد ولم يؤدي، ومنا الذي منع الوائدات فأحيى الوئيد ولم يؤدي. والفرزدق شاعر فحل من شعراء عصر بني أمية، وكان يتمجد بآبائه وأجداده، وصعصعة بن ناجية واحدا منهم الذي كان يفدي الموءودات. قال الله: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. واحتج بالآية على أن أولاد المشركين ليسوا في النار، وأكثر منه دليلا حديث سمرة بن جندب في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى غلمانا كثر حول آدم، فلما قص الخبر على أصحابه قال رجل: يا رسول الله، أولاد المشركين يعني في الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: وأولاد المشركين. ما يتبع من ذلك من آيات: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، سنكمله إن شاء الله تعالى بعد المضي إلى هذا الفاصل. ظلال تفسير سورة التكوير. انتهينا إلى قول الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، حررنا معناها مفصلا، وذكرنا افتخار الفرزدق بجده صعصعة ابن ناجية. ثم قال الله عز وجل: وإذا الصحف نشرت. الصحف جمع صحيفة، وفي القياس اللغوي تجمع على صحائف، لكن لم يرد في القرآن جمعها على صحائف، بل ورد جمعها على صحف، ولغة القرآن أبلغ مما يقوله أئمة اللغة. قال الله عز وجل: إن هذا لفي الصحف الأولى. وقال عز وجل: أولم ينبأ بما في صحف إبراهيم، أولم ينبأ بما في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. هنا يقول الله عز وجل: وإذا الصحف نشرت. كل بني آدم موكل به ملك عن يمينه وشماله يكتبان عمله، ثم إذا فارقت روحه جسده طوي ما كتبه الملكان، فإذا جاء يوم القيامة نشر ما كتبه الملكان، نشرت الصحيفة وسلمت لصاحبها. قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ربنا عز وجل يقول هنا: وإذا الصحف نشرت. ثم قال: وإذا السماء كشطت. كشطت بمعنى أزيلت، لكن يبقى الإشكال في أنه أدرج وإذا السماء كشطت ها هنا، فهل هذا إزالة غير الأولى، أم أن الآية أخرت لتناسب قول الله عز وجل وإذا الصحف نشرت؟ بكل قال أهل العلم، والعلم عند الله. قال ربنا: وإذا السماء كشطت، ثم قال: وإذا الجحيم سعرت. الجحيم نار جهنم توقد حتى تكون قابلة لأهلها، وإذا الجنة أزلفت قربت كرامة لأهل التقوى. وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث كثيرا عن الجنة والنار في تفسير سور أخر. فالله عز وجل يقول هنا: وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس ما أحضرت، هذا جواب القسم، هذا كل ما سبق تمهيد لقول الله: علمت نفس ما أحضرت. والمعنى: تقف كل نفس على أعمالها وقوف يقين لا ترتاب فيه البتة. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فقال الله عز وجل: علمت نفس ما أحضرت. إلى هنا انتهى ما يتعلق بجواب الشرط: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، إلى أن قال الله في الجواب: علمت نفس ما أحضرت. وهذا كله حتى يفقه الناس أي يوم هو يوم القيامة. ثم قال ربنا بعد أن جاء بفاء التفريع: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. الخنس جمع خانس أو خانسة، والكنس جمع كانس أو كانسة. فما الخنس؟ من تنفر تجفل، وما الجارية؟ من تجري. العلماء بين حالين في فهم هذه الآية، يعني جمهورهم على حالين، منهم من يرى أن هذا قسم بالنجوم فيكون كونها خنس أنها تخنس في النهار فلا تظهر، وكونها تجري فالنجوم تجري قطعا. وبعض أهل العلم يروى هذا عن جابر وعن عبد الله بن مسعود أن القسم هنا على ظاهره، الخنس الضباء بقر الوحش، وتخنس إذا رأت الصياد إلى أين؟ إلى كناسها، ويسمى بيت الضباء كناس، وهذا بالاتفاق. فأبقى بعض السلف من الصحابة وغيرهم المعنى على ظاهره. نأتي في أسلوب القرآن في القسم. القرآن القسم في إما بشيء عظيم، وإما بشيء مبارك، وإما بشيء مبارك عظيم في آن واحد. فهل إن قلنا إنه قسم بالنجوم اتفق بأنه شيء عظيم فلا يحيد عن طريقة القرآن في القسم، لكن إن قلنا إنها الضباء قد يصعب وصف الضباء بأنها عظيمة، لكن هل توصف بأنها مباركة؟ غير بعيد، لأن على الأقل صيد، وصيد محرم، محرم بمعنى ممتنع، ليس محرما لا يجوز أكله، يعني ممتنع، ما صارت صيدا إلا وهي محرم، أي ممتنع ليس يسيرا الوصول إليه. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، ثم قال رب العزة والليل إذا عسعس، هذا من الأضداد، أي أقسم الله بالليل حال إقباله وحال إدباره، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، أي إذا انتشر ضياؤه. والصباح معروف، وقد جاء ذكره في القرآن وجاء ذكره في السنة. الله عز وجل قال في كتابه العظيم: أليس الصبح بقريب؟ وقد قالوا إن هذا في خبر قوم لوط لما أخبرته الملائكة إن موعدهم الصبح، قالوا إن لوطا قال للملائكة مستبطئا العذاب: وأين نحن من الصبح؟ فقالت له الملائكة: أليس الصبح بقريب؟ وجاء في القرآن: فساء صباح المنذرين. وفي كلام العرب ذكر الصباح في كثير من أشعارهم: المجنون يقول كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة العامرية أو يراح، قطاط عزها شرك فباتت تصارعه وقد علق الجناح، فلا بالليل نالت ما ترجي ولا بالصبح كان لها مراح. وهو كثير في كلام العرب كما قلت. فالله يقول: والصبح إذا تنفس. ما جواب القسم؟ إنه لقول رسول كريم. كلمة كريم هنا المراد بها في لغة القرآن النفيس من كل شيء، والمراد به على الصحيح جبريل، وقيل إن المراد به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو عندي رأي مرجوح. إنه لقول رسول كريم، أي أن الوسيط السفير ما بين الله عز وجل ونبينا عليه الصلاة والسلام هو جبريل. وقد خلد القرآن هذا في مواطن كثيرة: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. ولا خلاف بين المسلمين أن جبرائيل عليه السلام نزل بالقرآن على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم. إنه لقول رسول كريم، هذا كريم أول أوصاف جبريل، ذي قوة، ذي قدرة، أعطاه الله عز وجل قدرة في بدنه وقدرة في نفسه، إن الإنسان أحيانا قد يكون قويا متماسكا في بدنه لكن ليست لديه رباطة جأش، ليست لديه قوة نفسية. وبعض الرجال قد تراه ضئيل الجسم لكن الله أعطاه قوة في نفسه، فجبرائيل عليه السلام أعطاه الله قوة في جسده، وأعطاه الله عز وجل رباطة جأش في نفسه. فالقوة بقسميها الحسي والمعنوي مجتمعة في الملك الجليل جبرائيل عليه السلام. فقال الله عز وجل: ذي قوة عند ذي العرش مكين، له مكانة. ولفظ مكين في القرآن يدل على الشيء المستقر الذي لا يتزعزع. الله يقول عن النطفة: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وقال في يوسف: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وقال في يوسف نفسه: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فقال الله عز وجل هنا عن جبريل: ذي قوة عند ذي العرش مكين. فهذه ثلاث صفات لجبريل. ثم قال الله: مطاع ثم أمين. ثم هنا بمعنى هناك، مطاع هناك أمين، مطاع في الملأ الأعلى عليه السلام. فالملائكة تستمع لأمره لما أعطاه الله عز وجل من مقام، وهو مع ذلك أمين في كل ما كلف به عليه السلام. وحظم الأمانة في الدين جليل. وتلك المرأة الناصحة قالت لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا يدل على أن القرآن بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم كاملا لا نقص فيه كما أراد الله. لما؟ لأن الذي بلغ القرآن إلى نبينا وهو جبريل عليه السلام أخذه جبرائيل عن الله، تكلم الله عز وجل به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. فجبريل